إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم الإسلام منهج حياة، إعداد وتقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد، وأهلا ومرحبا إلى هذه الحلقة المتجددة من برنامج الإسلام منهج حياة. في هذه الحلقة نتناول محاسن العقيدة الإسلامية، وقد سبق أن قلنا إن للإسلام مقومات متعددة، وعلى رأس ما ينبغي أن نبحث فيه هذه العقيدة أو هذا الإيمان الذي ينتسب إليه كل أهل الإسلام. ما هي دعائم هذه العقيدة؟ ما هي خصائصها؟ كيف نستطيع أن نميز بين حقها وباطل غيرها؟ إن هذه العقيدة الإسلامية لها دعائم تقوم عليها، من أظهرها توحيد الله تعالى، فالتوحيد أول واجب وأعظمه وأهم تكليف وآكده، وبه أرسل الله كل رسول كما قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهو القاسم المشترك بين كل دين منزل، وهو أول ما يخاطب به المخالفون من أهل الكتاب وغيرهم عند الدعوة إلى الله. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ حين أرسله إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تتجه الدعوة إليه في الإسلام، هو عبادة الله. هكذا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يردف قائلا: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إلى آخر هذا الحديث. التوحيد هو سبب النجاة في الآخرة، كما قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. التوحيد إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية وبما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكما هو اعتقاد الوحدانية وإلهكم إله واحد، فهو تنزيه لله عن التثليث وعن الصاحبة والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إفراد لله تعالى بالعبادة من غير شريك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أيضا إفراد الله تعالى بكلماته وأسمائه وصفاته العلى، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما نقل عن الله تعالى على لسان أهل الشرك والأوثان، أو من قول نسب إليه أو نسبه به أعداؤه إلى صاحبة أو ولد أو جعل الإله الواحد آلهة، كل ذلك عقيدة الإسلام منه براء. ومن الدعائم المهمة اعتقاد أركان الإيمان. أركان الإيمان هذه الأركان 6 التي ورد ذكرها في حديث جبريل الذي سقناه آنفا يجب اعتقادها، فهي إيمان بالله، إيمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره، مع ما يرتبط بذلك من تفاصيل وأحكام عقدية. هذه العقيدة التي تقوم على هذه الدعائم من توحيد الله تعالى واعتقاد أركان الإيمان 6 لها خصائص. أول هذه الخصائص أن هذه العقيدة عقيدة أثرية، أي تؤثر عن كتاب ربنا وتنقل من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتقبس من كلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وبفهمهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، فعنهم تؤخذ ومنهم تنقل. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهي عقيدة الحق لاستمدادها من الكلام الحق، وهي العقيدة الثابتة لأنه لا يعتريها تغير ولا تبدل. والنبي صلى الله عليه وآله يقول في شأن هذه العقيدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهي عقيدة كاملة بكمال هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عقيدة تبنى على التسليم لله ولرسول الله من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف أو تعطيل أو إقامة التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل، بل هي إسلام واستسلام. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، هكذا يقول بعض أسلافنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إن كل إيمان وكل عقيدة شابهت عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عقيدة هادية مهدية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من خصائص هذه العقيدة أيضا أنها شمولية، شمولية لا تقتصر على جانب دون جانب ولا تطرق بابا دون باب، فهي تعنى بتحقيق العبودية لله في أكمل صورها وأجلى معانيها، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهي تعنى بذكر توحيد الله في ألوهيته وعبادته، تعنى بذكر توحيده في ربوبيته، تخلص العقل والفكرة من الشبهات والأهواء في باب أسماء الله والصفات، تخلص الأخلاق والسلوك من الآفات التي تنشئها الغفلة عن مدلولات أسماء الله وصفاته. تعنى بالجانب العملي التعبدي كما تعنى بالجانب العملي كما تعنى بالجانب العلمي النظري. تأمر أتباعها بالارتباط بعقيدة الولاء والمحبة والنصرة بين المؤمنين، تنهى عن اعتقاد التقديس أو العصمة في حق أحد من المؤمنين. هي أيضا تأمر بالبراء من كل من خالف وما خالف صحيح الاعتقاد ممن كان على غير الملة أو كان على غير السنة، فهي تنهى عن الجور أو الظلم، وتأمر بالقسط والعدل، كما تأمر برعاية الآخرة، فهي أيضا لا تنسى عمارة الدنيا. وحيث نهت عن منكرات وبدع في باب فإنها لا تهمل بقية الأبواب، قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن خصائصها أنها عقيدة عقلانية غيبية، فلا تناقض العقل ولا تعانده ولا تكابره، بل هي توافقه وتهديه وتأخذ به إلى مراشد الأمر وتسدده، وتعلم أصحابها أنها عقيدة برهانية تقوم على قول الله: قل هاتوا برهانكم. لا مجال فيها لشطح أو إيمان بخزعبلات أو أساطير، ولا مجال فيها لتقليد يبعد عن الحق ويغلق باب الفهم، فهي عقيدة تحترم العقل الصحيح الصريح فلا تصادمه أبدا، لأن مصدرها النقل الصحيح، وكلاهما من عند الله، ألا له الخلق والأمر. فليس فيها ما يحكم العقل باستحالته أو امتناعه، وإن كان فيها ما قد يحار فيه العقل مع التسليم به وله، وهي عقيدة تحترم العقل ولا تقدسه، وسط بين من يهمل العقل وبين من يقدس العقل ويعبده من دون الله. لأجل هذا فهي عقيدة غيبية تسلم بوجود ما غاب عن الحواس وتعتقد وجوده، فالله غيب والملائكة غيب والجن غيب والجنة والنار غيب، قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قال أنس رضي الله عنه: الذين يؤمنون بالغيب آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره، وآمنوا بالحياة بعد الموت، فهذا كله غيب. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم إن من خصائصها أنها عقيدة فطرية واضحة، فطرية توافق الفطرة، سهلة، لا عسر فيها ولا تعقيد، لا غموض فيها ولا تكلف ولا تشديد، كما قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ترجم البخاري: باب الدين يسر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن خير دينكم أيسره. وقد قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم إنها عقيدة الوسطية. عقيدة الإسلام هي عقيدة وسط، لأنها عقيدة الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكما أن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، فالمسلمون وسط في صفات الله تعالى بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص، فقالوا إن الله فقير وإن الله بخيل وإن الله تعب لما خلق العالم فاستراح، وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله، والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن صفات النقص مطلقا، منزه في صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. ثم أخيرا، هذه العقيدة عقيدة إيجابية عملية، ليست فقط تتبنى معاني أو تصورات نظرية، بل هي عقيدة بذل وتضحية وعطاء وفداء، فلا يقف أثرها عند مجرد التصديق النظري، بل يتعدى لينشئ واقعا عمليا يقيم الحياة بأخلاق مستقيمة وسلوكيات راقية، ويتوجه إلى الله تعالى في كل أمر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا عقيدة كعقيدة أصحاب رسول الله، وأن يرزقنا حياة كحياتهم، فإن الإسلام منهج حياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا عليه على ما يرضيه، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع برنامج الإسلام منهج حياة، إعداد وتقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم.